أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما سبق في ضمان المثل بالمثل، وقد مر علينا بيان مجموعة من الأدلة لإثبات ذلك، والدليل الأخير لإثبات ضمان المثل بالمثل دعوى السيرة العقلائية. فإننا إذا رجعنا إلى العقلاء في باب الضمان في المثليات، فإنهم يقررون بأن إذا أتلف شخص فلما لغيره فيلزم عليه إرجاع مثله، ولو قال له لا أرجع لك المثل مع وجوده وتوفره وألزمك بالقيمة، لا يرون أنه يلزم على المالك الذي تلف ماله أن يقبل القيمة، وله أن يطالب بإرجاع المماثل لعينه. وهذه سيرة عقلائية، نعم، متجذرة بطبيعتها، ليست وليدة لأمر متأخر، فنستكشف من سكوت الشارع وعدم التنبيه على خلاف ذلك، فيستكشف من السكوت الإمضاء. فهذا دليل على لزوم ضمان المثل بالمثل. توجد سيرة عقلائية؟ الآية ما كملناها السيرة، ما عليه. إذن هل توجد سيرة عقلائية شيخ هاشم؟ مو واضحة. يعني في العقلاء إذا واحد أتلف المثل يقولنا يلزم عليك أن ترجع التلفزيون طاولة بطاولة، كرسي أو قيمة، يمشي بعضهم شكك في السيرة في هكذا سيرة، يقول يلا خلاص خلي فلوس ومشي. نعم. لا، يقول القيمة الممثل لها النقد، عند العقلاء الممثل للنقد النقد، أما الذي هو متاع والعروض لا يلحظ في العروض حيثية المالية والنقد، يلحظون الصفات. الممثل للنقد المالية النقود، يمشي الحال لأنهم كلهم يريد فلوس، بس لو يريد المثل هل يلزم؟ لو قال لا ما أريد المثل، عطني عطني عطني، أنت أتلفت علي تليفون جيب لي تليفون، يقول لا أنا ألزمك أن تأخذ القيمة. لا، إحنا كلامنا عشان نكشف، يمكن هو راضي بالقيمة يريد القيمة، بس أقول لو كان رأي الشارع هو عدم لزوم ضمان المثل بالمثل، وأن المشتري وأن المتلف له أن يدفع القيمة، فله أن يلزم الآخر بقبول القيمة. نعم، أخص من المدعي. ياهو أخص. لا، بحثنا في القيمة، هذا النزاع، نزاع البحث في القيمة، مو القيمة الموجودة في لباس العروض والمتاع، النزاع بينهم في المثل أو القيمة، يقصدون من القيمة النقد، هذا محل النزاع. نعم، قيمة يلزم لو من باب الرضا، يلزم غصبا عليك تأخذ فلوسه، أنت أتلفت علي تليفوني غصبا عليك أخذ فلوس أم بتليفون؟
لأن أتوقع يستهجن السيرة إذا ما قبل الفلوس،
ما أعرف أم بتليفون، وش وديني السوق وروح اشتري روح جيب لي تليفون.
ليش استهجان العقلاء الباغين؟ هذا أعطاك حق، أدى لك حق.
من قال أنا هو أتلف علي التليفون أم بتليفون؟
لا، الظاهر في عقلاء يشوفون استهجان.
ليش يستهجن؟ ما أريد القيمة، ما أريد القيمة، حتى بعد يتنازعون قيمة يوم التلف أو قيمة يوم الأداء وتورطونها أو أعلى القيمتين. أنا أبيع، أنت جيب لي كتابي، ما لي علاقة بك، أنت أخذت كتابي جيب لي كتابي، ما يقولون كذي. لا يبعد أنا حسب يعني ما لا يبعد أن المرتكز هكذا السيرة العقلائية أنه نعم من باب أنه يرضى بالقيمة هذا بحث آخر. المرتكز العقلائي قائم على أن له أن يلزم الطرف الآخر. أتلفت علي التليفون أعطيني التليفون، أتلفت علي ثوبي أعطني ثوب مماثل إليها، أما تلزمني خذ بالقيمة رغما عليك وأنه ليس لك حق مطالبة بالمثل هذا بعيد. نعم أنا أرضى ويحصل تراضي بحث آخر. فلا يبعد تمامية السيرة العقلائية على ضمان المثل بالمثل خلافا لما يحكى عن ظاهر الإسكافي. هذا تمام الكلام في أصل الدليل على ضمان المثل بالمثل. بقيت الآية، ماذا تقولون في الآية؟ ما هو سبب نزولها؟
كانت حرب مع الرصاص.
ها؟ ما هو سبب النزول؟
حرب بين المشركين.
خصوص قتال المشركين.
هل الوارد مورد يخصص الوارد؟
لا، ولكن الظاهر من الآية المناسبة في جميع الجهات.
نعم.
من جميع الجهات. ليس فقط مثلا من اعتدى عليكم بالضرب فاعتدوا عليه.
فهو اعتدى علي بأخذ تليفوني، اعتدي عليه بأخذ تليفوني، وتجويز الشارع الاعتداء عليه بأخذ تليفونه يعني أنه لي أن أخذ المثل وليس ملزما بالقيمة.
بس هذا مو ضمان بالمثل، حتى لو تنزل
مصداق من مصادق الضمان.
تنزلنا تمسكنا بالإطلاق وليس ضمان بالمثل.
ليش؟
يعني الشخص الثاني ما عنده تلفزيون، ما اعتدى عليه بالتلفزيون، ولا
أخذ. أستطيع أن أعتدي عليه بالمثل؟
وين؟
اعتداء عليه بالمث إن كان عنده التليفون أخذ التليفون، أقدر ألزمه أجبره على أن يدفع، وهذا الإلزام والإجبار اعتداء. لا ألزمه بيشتري سيارة يشتري لي تليفون، هذا اعتداء. الاعتداء مو لازم نفس الأخذ الحسي الخارجي، نفس إلزامه الشارع مرخص لي مو واجب، أقدر خطا أقدر أرفع إيدي قطعا ما يجب علي، ولكن من حقي أقدر أتنازل عن حقي، بس أستطيع أن ألزمه وأقول له اعطني بلما أتلفته. ليش؟ لأنه فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. أنا يجوز هو لا يجب أنا فاعتدوا اعتدوا لأن الشرع جوز لي، شرع قال لي يجوز لك أن تلزمه، والعرف يقول يجوز لك أن تلزمه، إذن هو لابد أيضا أن يلتزم. ولا اشتغلت أنت يجب عليك أن تلزم بس هو ما يجب عليه شيء، هذا لغوية يعني الشارع ملازمة عرفية. يعني الشارع إذا قال لك يجوز لك أن تلزمه لكن قال أيها الأخ لك أن لا تلتزم، هذا أشبه باللغوية. هذا ملازمة عرفية قلنا له. إذا الشارع قال يجوز لك أن تعتدي وتلزم الطرف الآخر بشيء، معنى بالملازمة العرفية أن الشارع يوجب على ذاك الالتزام بما ألزمته به. وإلا إذا الشارع قال يجوز لك أن تلزمه لكن هو ما يجب عليه الالتزام، هذا أشبه بشنو؟ باللهوية. سيأتي إن شاء الله، نترك لكم السؤال إلى لما نوصل إلى آية الاعتداء، حيث يتعرض الشيخ الأعظم إلى آية الاعتداء مفصلا، ونتعرض إن شاء الله، لأن الشيخ تعرض إلى الاستدلال بل وتعرض إلى مناقشة الاستدلال، هو ركز على هذه الآية، نحن نتركها إن شاء الله لكم إلى تفكرون، إلى أن نأتي إن شاء الله إلى مناقشات من الشيخ الأعظم. هذا تمام الكلام في الاستدلال على أصل الكبرى وهو ضمان المثل بالمثل. المقام الثاني، ما هو المراد بالمثل؟ فعندما تقولون أن الكتاب والدفترة والحنطة والشعير هي من المثليات، فما هو الضابط في المثلي؟ اختلفت كلمات الأصحاب في إعطاء تحديد وضابطة وتعريف جامع مانع للمثلي بعد وضوح مصاريق له متيقنة، ولكن الكلام في إعطاء الضابطة والقاعدة والتقعيد بحيث تأتي بضابطة جامعة مانعة. كثير من الأشياء واضحة ارتكازا، لكن الكلام في تحديداتها بحدود بحيث تكون جامعة وما ومانعة. المصنف لم ينقل جميع تعريفات، بل يقول آخر السنة بعد ما أريد أدوهكم، ما نقل جميع تعريفات المثلي لكي لا تضوجون منه. الضوج يا شيخنا، نقل لكم تعريفا واحدا وهو تعريف المشهور، وأراد أن يبحث عنه، والذي وقع فيه النقض والإبرام في كلماتهم. فعرف المشهور المثلي بما يتساوى أجزاؤه من حيث القيمة، ما يتساوى أجزاؤه من حيث القيمة، وتوضيح ذلك أنه الحنطة والأرز من المثليات. لماذا؟ لأننا إذا جئنا إلى الأرز فهو مركب من أجزاء، ولنفترض أنه 10 كيلو، فنجزئه مثلا إلى 10 أجزاء، ونرى أن قيمة الجزء الأول تتساوى مع قيمة الجزء الثاني، فكل واحد من هذه 10 يتساوى قيمته مع الآخر مع الآخر، فهي 10 أجزاء متساوية. ولو قسمناه إلى قسمين نصف ونصف، نرى أن النصف الأول نعم يساوي في القيمة النصف الثاني، فإذا كان الأمر كذلك فيكون المورد من باب المثليات. وأما إذا جئنا مثلا لجوهرة ثمينة نادرة وقسمناها إلى 10 أجزاء، لا نرى أن قيمة كل جزء مساوي لقيمة الجزء الآخر، فيكون ذاك من القيميات. هذا هو التفسير الإجمالي لوين؟ لتعريف المشهور. ولكن وقع النقض والإبرام في عنصرين في هذا التعريف. العنصر الأول وش بقى بعد فيه؟ أجزاء تساوي القيمة، وقع في البحث التفصيلي بعد وضوح المعنى الإجمالي اللي شرحناه إجمالا واضح، تقريب للفكرة، سعدانة شنو؟ نبتة. واضح سعدانة نبتة، صحيح. مرة كنا معنا اسم طير في اللمعة، ما أدري في شنو، فتحنا القاموس قال طير يطير في السماء، أكيد طير يطير في السماء ما يقل على الأرض، هو طير يطير في السماء، ما زال شيء يعني. خب، العنصر الأول قولكم أجزاء يتساوى أجزاؤه، يرد على هذا التعريف إشكال واضح، وهو أننا إذا جئنا إلى الأعيان الصناعية كالتليفون. هذا التليفون ولا كم قيمته؟ مليون تومة. لو قسمناه جزئين فهل أن معنى ذلك تتساوى أجزاؤه في القيمة؟ لو جئنا إلى السيارة وجزأنا السيارة إلى أجزاء، فلو جئنا إلى السيارة وجزأنا السيارة إلى أجزاء، فهل تتساوى الأجزاء في حيث القيمة؟ فهل قيمة المكينة مثل قيمة العجلة والإطار؟ لا. وهكذا فقس، لو جئنا إلى هذا الجهاز التسجيل وجزأنا مواده الداخلية، فهل كل جزء تتساوى أجزاؤه من حيث القيمة؟ لو جئنا إلى البيت، لو جئنا إلى الطاولة وقسمناها إلى أجزاء، فهل تتساوى أجزاؤه من حيث القيمة؟ لا. فإذا هذا التعريف وهو ما تتساوى أجزاؤه من حيث القيمة لا ينطبق على ما هو مثلي جزما كأكثر المواد الصناعية المركبة. وليس المثل بس حنطة وشعير وأرز وأكل وشروب. إذن هذا التعريف ليس بجامع لشنو؟ لأفراد المثل. فكيف أيها المشهور، وأنتم أعلام كبار، تخفى عليكم هذه الخافية؟ ما نقول بعد تخفى عليهم خافية بعد، فسأل الله بعد كيف. فتصدى نعم الشيخ الأعظم لبيان ما هو مرادهم من قولهم أجزاء. يقول هذا الإشكال ناشئ من عدم وضوح عندكم لتفسير العنصر الأول وهو الأجزاء. بيان ذلك أن الجزء تارة في قبال الكل، وتارة يراد منه الجزئي في قبال الكل والفرد قبال الطبيعة. ويقول الشيخ ليس مراد هؤلاء الأعلام في التعريف بالأجزاء الجزء مقابل الكل، فنأتي إلى السيارة الكل ونجزئها إلى الأجزاء، بل مرادهم من الأجزاء عبارة عن الجزء والفرد الذي يكون بلي فوقه الطبيعة والكلي. والفرق المهم لهمنا بين الجزء والجزئي والفرد ما هو؟ أن الجزء لا يصح حمله على الكل، فلا يقال أن المكينة سيارة وأن مصباح المصباح سيارة وأن العدسة كاميرا. إذن في باب الجزء لا يصح حمل الجزء على الكل، وأما في باب الجزء والفرد فيصح حمل الطبيعة والكل عليه، فيقال شنو؟ هذه السيارة بيكان سيارة. هل هو صحيح؟ يصح ولو بناء على العام من الصحيح والفاسد. واحد يقول هذا سيارات فيكاس يقول ولا بناء على العام شفنا سيارة مرة تمشي لا فيها هذا الأبواب الأمام موجود وقدام هذا مرفوع وايرات طالعة برا فقال شوف السيارة تمشي قلت هاي السيارة بناء على العام من الصحيح الباس بس قاعد هو يمشي بس تشوفه هو والسكان هم كل حين المشي بالرجول حقق الغرض الركوب فوق الدابة هم يحقق الغرض على كل حال إذن الجزء والفار يصح حمل الطبيعة عليه وهؤلاء يريدون من ما تساوت أجزاؤه من حيث القيمة أي ما تساوت أفراد طبيعته من حيث القيمة وجزئيات حقيقته من حيث القيمة فلا ينسب الجزء إلى الكل ينسب الجزء إلى الكل والفرد للطبيعة فمثلا إذا جئنا إلى التليفون هذا التليفون هذا الفرد من التليفون سامسونج هذا الفرد من التليفون سامسونج هذا فرد لتلك الطبيعة النوعية الشاملة لهذه الأفراد فهذا تتساوى أفراده وجزئياته في القيمة فإن قلت لماذا عبروا بالأجزاء ولم يعبروا بالجزئيات والأفراد فيريحون الطالب عن الالتباس قالوا هم يراعون المصداق البارز عندهم للمثلي الذي كانوا يبحثون عنه في باب المكيل والموزون فيراعون الحنطة والأرز والشعير والذرة ما كان غرضهم نظرهم متعلق بشنو بالمواد الصناعية اللي الآن أنتم تشيرون إليها وهذه الأفراد وهذه هذه الأمور التي ذكرناها يصح أن يعرف وأن يقال تساوت أجزاؤه أما لو قال تساوت أفراده وجزئياته يكون أخفى أم أخفى أخفى وإن كان هذا في باب الأرز والشعير يصدق أيضا أفراد وطبيعة فإن حبة الحنطة حنطته الحبة حنطة عندما نأتي إلى الأرز 10 كيلو ونقسمه إلى 10 أجزاء هذا الكيلو فرد من الطبيعة وجزئي لذاك الكل فكما أنه جزء أيضا هو جزء جزئي كما أنه فرد أيضا هو جزء إذن الجزء ينطبق عليه ولكن الذهن العرفي ما يقول أفراد كلي ما يلاحظ هذا الكيلو فرد لتلك الطبيعة والحقيقة صار أصعب من المعرف فقالوا ما تساوت أجزاؤه من حيث قيمة وحينئذ إذا أردتم أن تصروا على الأجزاء قالوا شو سوي نفرض طبيعة وهذه لها أفراد وكل فرد من أفراد الطبيعة نظير حبة الحنطة عبارة عن جزء يصح أن يكون بلحاظ جزء لذاك الكل ويصح بلحاظ أن يكون جزئي وفرد فهي مسألة لحاظية واعتبارية فنعتبر هذه الأفراد كلها أجزاء لتلك الطبيعة فنعبر ما تساوت أجزاؤه من حيث القيمة إذن يصح أن يلحظ تارة بما هو جزء لكل إذا فرضنا أن كل هذه الأفراد عبارة عن أفراد لذاك الكل ويمكن أن نلحظ الجزئي
والكلي واضح إن شاء الله. ولهذا في العنصر الأول يمكن أن نعبر أجزاء ويمكن أن نعبر جزئيات، ما تساوت جزئياته وأفراده أو ما تساوت أجزاؤه، والمسألة لحاضية، والمهم هو فهم المطلب. واضح سيدنا إن شاء الله. هذا إذا انحلت مشكلة المركبات الصناعية. مو قصدهم أن السيارة تجزئها إلى أجزاء، لا، هذه السيارة مع تلك السيارة مع تلك السيارة تشترك في هذا الكل، فهي متساوية من حيث القيمة. فلو فرضنا السيارات 10، قسمت إلى قسمين، 5 السيارات هذه تساوي قيمة 5 السيارات ثانية. لو قسمت إلى 3 أقسام، القسم الأول من حيث القيمة يساوي القسم الثاني من حيث القيمة يساوي القسم الثالث من حيث القيمة. تفترض السيارات كأنها حبات الأرز، بس ما تأكل الآن، وحبات الشعير. هذا هو يا شيخنا العنصر الأول في التعريف. العنصر الثاني في التعريف التساوي من حيث القيمة. ما معنى التساوي من حيث القيمة؟ هنا تعبيران وتوضيحان. توضيح للشيخ الأعظم وتوضيح لسيد الرياض. ونقدم أولا توضيح الشيخ ثم نتعرض إلى توضيح وتوحيد توضيح صاحب الرياض. أما توضيح الشيخ قال: المراد من التساوي من حيث القيمة تساوي النسبة الكمية على النسبة القيمية، تساوي النسبة المقدارية الكمية مع النسبة القيمية. عندك نسبة مقدارية كمية وعندك نسبة قيمية فلوس. بيان ذلك إذا جئنا إلى الأرز، حرب على الأرز الآن، يقول حب يصير مجاعة، كل واحد يشتري لك كم كيلو أرز يخلي في بيتهم. طحين لا، حرب على الطحين والأرز، يقول مجاعة. واحد قال، واحد عندنا من أهلنا هناك في سترة، من كل سنة يقول مجاعة، كل يشتري له، كل بيتهم كله أرز وطحين، بيتهم مشحون ما يستعمله، كل يقول مجاعة بس يسعى مجاعة يشتري. عنده حجرة كبيرة كلها مواد غذائية، ولادهم ما عندهم حجرة مساكين يقعدون. كله على المجاعة، متى تجي مجاعة يقول ساسة تأتيك من تأديها، كله على المجاعة. يقول لا، انتم ما تعرفون، انتم ما انكم نظر مستقبلي، انتم ما تفهمتوا، نظركم نظر سطحي، تاكلون تشربون وكلها مخزن، كله في المخزن. حتى بعض الجماعة احيانا ما عندهم مساكين يروحون ليه، يقول ها في المخزن موجود عندك، نشتري عندك. قال لا خاف، ما تعطيني البدل، قال نجيب لك البدل، ما يخبر، يطلع اللي في المخزن. فاحنا نمثل بالأرز. فإذا جئنا إلى الأرز 10 كيلو، تارة ننسب البعض للبعض وتارة ننسب البعض للكل. فإذا قسمنا الأرز 10 كيلو إلى 10 أجزاء ونسبنا هذا الجزء الأول إلى المجموع من حيث المقدار، فكم من حيث المقدار؟ 1/10 كيلو على المجموع. عشر المقدار المقدار واحد على عشرة، فالنسبة المقدارية عشر. ونأتي إلى القيمة، قيمة هذا الكيلو كام؟ عشرة دينار، وقيمة المجموع مئة دينار، عشرة على مئة عشر، فتساوت النسبة المقدارية مع النسبة القيمية، هذه أمارة على أنه مثل. وكذا إذا نسبنا الجزء إلى الجزء، إذا نسبنا هذا الجزء الواحد إلى باقي الأجزاء فهو واحد إلى تسعة، مولى المجموع واحد إلى تسعة، فنلاحظ أن النسبة المقدارية تسعة. إذا جئنا إلى النسبة القيمية، مئة على تسع مئة، مئة على تسع مئة كم؟ شيل الصفرين، واحد على تسعة، أو تقسمها إلى نصفين، لو هاي العشرة قسمها نصفين على كيفك أنت لحظات، هذا عشرة كيلو قسمها لك، ننسب القسم الأول إلى المجموع، الأول خمسمائة إلى المجموع ألف نص، فالنسبة المقدار فالنسبة القيمية نص، والنسبة المقدارية نص. إذا نسبنا هذا إلى هذا واحد إلى واحد، وإذا نسبنا بلحاظ القيمة 500 إلى 500 واحد إلى، فإذا كانت النسبة، لا تدوخ حالك عاد، ممكن مرة أسويها في السوق، إذا كانت النسبة المقدارية تساوي النسبة القيمية، فقيمة كل بعض بالنسبة إلى قيمة الكل والبعض كنسبة نفس البعضين أو إلى من حيث المقدار، أو نسبة البعض إلى الكل من حيث المقدار. واضح إن شاء الله؟ يعني النسبة المقدارية تساوي النسبة الكيمية، سواء كان نسبة البعض إلى البعض أو البعض إلى الكل. هذا توضيح من؟ هذا أصعب من هذا أصعب من المعرف. هذا هو توضيح التساوي من حيث القيمة. خلنا نقرأ شوية حتى لا تنسون البحث. الرابع، إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله بلا خلاف، إلا ما يحكى عن ظاهر الإسكاف. في هدى الطالب الجزء الثالث صفحة 295 نقل عبارة ابن الجنيد، وهناك كلام في فهم عبارته، فمن أراد الاستزادة، هم مطلب الآن مهم، بس ما أريد أن نوخكم ونقعد لنا 10 دقائق على المطلب، راجعوا ما ذكره، فلما نأخذ عبارة الإسكافي وقد نقلها في هدى الطالب الجزء الثالث صفحة 295، هل ظاهرها ذلك أو لا؟ وقد اختلف كلمات أصحابنا في تعريف المثلي، اختلفت كلمات أصحابنا في تعريف المثلي، فالشيخ وابن زهرة وابن إدريس والمحقق وتلميذ، أنت تلميذ المحقق وتلميذه، من تلميذ المحقق؟ أنت تلميذ واجد فاضل الآبي، يقولون إذا قال تلميذ المحقق معروف الفاضل الآبي، والعلامة وغيرهم قدس الله أسرارهم، بل المشهور على ما حكي كما حكاه الشهيد الثاني في المسالك. ما هو التعريف؟ ما يتساوى أجزاؤه من حيث القيمة. كم عنصر عندنا؟ عنصرين. والمراد بأجزائه يعني الجزئيات الأفراد، ما يصدق عليه اسم الحقيقة، حقيقة يعني الكلي والطبيعة، فيريد يبين ترى أن مرادهم من الأجزاء مو الأجزاء في قبال الكل، ما يصدق عليه اسم الحقيقة، سيارة، طاولة، كرسي. وهذا بعد ما بين دفع لإشكال على التعريف أن ما يتساوى أجزاء ما يشمل المركبات الصناعة صناعية. يقال هذا متناشئ من توهم أن الجزئي كذا، هل شرحت كله؟ الشيخ الأعظم جدا مختصر، وش وراه ما قال، لأنه في كلمات من قبل عندهم بحث طويل في هذا المطلب، أنا لخصت لكم وبينت لكم النكتة. والمراد بتساويها من حيث القيمة تساويها بالنسبة، يا نسبة، قلنا النسبة المقدارية تساوي النسبة القيمية. شرح لنا المطلب. بمعنى كون قيمة كل بعض بالنسبة إلى قيمة البعض الآخر أو كله، أنا قلت إما تنسب ترسم البعض إلى البعض أو البعض إلى المجموع، ماكو فارق، بيانت. ولهذا ضربت كم مثال، مثالي نسبة قيم كون قيمة كل بعض بالنسبة إلى قيمة البعض الآخر، بل كنسبة، هذه النسبة المقدارية، النسبة الكمية، النسبة القيمية، كنسبة نفس البعضين من حيث الكم والمقدار. بعبارة بسيطة أن النسبة المقدارية الكمية تساوي النسبة القيمية. هذا تحديد من شيخ الحضارة. أما بلي صاحب الرياض رحمة الله عليه عندما أراد أن يوضح كلام من كلام المشهور، قال مرادهم من التساوي من حيث القيمة أنه إذا كان هو قيمة كله كذا فنصفه نصف كذا وربعه ربع كذا، فإذا كانت قيمة الكل سين 100 دينار 500 دينار 1000 دينار، إذا قيمة الكل سين من المبلغ يكون نصف مقداره نصف قيمته، فقيمة نصف المقدار نص سين، وقيمة ربع المقدار ربع سين، وقيمة عشر المقدار عشر سين، وعلى ذلك فقس، يعني فقس. واضح؟ إذن المراد من التساوي أن إذا كان المقدار من المثل كعشرة كيلو يسوى 10 دينار فنصف مقداره نصف قيمته وربع مقداره ربع قيمته. هكذا العبارة التي ذكرها من صاحب الرياض، واضح إن شاء الله. ولهذا قال ولذا قيل في توضيحه إن المقدار من المثل كعشرة كيلو إذا كان يسوى قيمة مثل 10 دينار سين فنصفه نصف المقدار يسوى نصف تلك القيمة وربع المقدار ربع القيمة وهكذا. نعم، هذا كلام الرياض. فهل هذا التحديد صحيح أو ليس بصحيح؟ هنا من هذا التوضيح الذي ذكره صاحب الرياض في ذهنه الشريف تتولد إشكالات على هذه العبائر، وتقول نفس الشيء تتولد مشاكل. هو هذه المشكلة أثارها الشهيد الثاني، ركز في ربط المطالب، الشهيد الثاني في ذهنه مثل ذهن صاحب الرياض مثل هذا الكلام. فقال: هل أن المصوغ من الذهب والفضة كالخاتم والسوار؟ جيب خاتم لزوجاتك حتى تزداد المحبة بينكما والوئام والمودة، فإنه الهدية تقوي العلاقات، ما تصير علاقاتك جافة، لازم نسوي هدية، تعطي هدية خاتم. واحد مرة راح، مرة واحد شفت عنده مشكلة، وش فيك مشكلة؟ يقول وديت لزوجتي هدية، صارت مشكلة، وش مشكلة؟ مشتري إليها كثير من السوارات كلها مصبوغة بالذهب، ما في ذهب. جايب لها 10، ديك مستانسة تفتخر، ما تعرف مسكينة بسيطة، راحت هي النسوان أصحابها قالت لزوجي اشتري لي ذهب، وش وين الذهب؟ 10 غرب 10 من وين؟ كنز هذا 10. فقال هاي سيوا قاه إلا مصبوغ بالذهب، شوفي حكاه طلع إن كله مصبوغ، صارت قضية طويلة مسكين. قال أنت كذا وما علينا من الزمان اشتري هدية، هذا بعد زمان طويل اشتري هدية، آخر شيء طلع مصبوغ بالذهب، فصارت مشكلة زوجته وقالت كذي، ودخلوا وساط حتى حلوا المشكلة على هذا المصبوغ بالذهب. إذا هذا صاحبنا، إذا عندك مصوغ بالذهب مو مصبوغ بالذهب، مصوغ مو مصبوغ، مصوغ بالذهب من السوار أو الخاتم. يقول ما يقول هذا على، يقول الشهيد الثاني هذا الخاتم هذا مثلي، هذا مقيمي وليس بمثلي، والسوار والخاتم أيضا من القيميات للمثليات. ليش؟ يقول هذا السوار كله يسوى 1,000,000 تومان، ولكن نصفه ما يسوى نصف 500,000 تومان، لأن الهيئة الاتصالية والصحة وكونه بهذا الشاك دخيل في ارتفاع القيمة السوقية. فإذا كان السوار كله كم؟ 100 دينار، فهل نصفه؟ لا، نصفه معدن، صار نصفه يبيعونه كذي خالي، نصفه يبيعونه ذهب فقط، ما يبيعونه ذهب مع الصناعة والصياغة لها فلوس، ووصف الصحة له فلوس. فإذا كان كل هذا الذهب يا سيدنا كام يا شيخنا؟ 100 دينار، لو قسمناه نصفين وأردنا أن نبيع النصف يمكن يصير 20 دينار. بل أزيد الطين بل الهيئة الاتصالية لها مدخلية، فقد تشتري سوارين كطقم 100 دينار، ولكن نصفه لو طقم واحد، لو سوار واحد ليس 100. التركيتين مال النسوان 2 هم طقم واحد بكم؟ 50 دينار، ولكن واحد من فلكن أغلى، قاعدته يصير أغلى يصير أخفض. إذن هاي القاعدة مو منضبطة، مع أنها التركيتين مال النسوان مثل القيمين، مثليات موجودة في السوق ما شاء الله، مو بس على زوجتي اللي عندها هذه التركية، فإذن هذه باب المثليات. فعلى تفسير صاحب الرياض كثير من موارد المثليات تذهب، لأنه الهيئة الاجتماعية والهيئة الاتصالية والصياغة والاجتماع كله له مدخلية في وين؟ في القيمة السوقية. ولهذا الشهيد الثاني التزم بأن الخاتم والسوار والساعة الذهبية والفضية والكأس الذهبي والفضي، المصوغات من الذهب والفضة، ليست هي من المثليات. ليس من المثليات، لأن إذا كان الكل يسوى 100 دينار فنصفه لا يسوى 50 دينار قساة أزيد تارة أقل. واضح سيدنا؟ نعم. ويقول الشيخ الأعظم يلزم على كلام الشهيد الثاني أن نلزمه بشيء لا يلتزم به وهو الدراهم المسكوكة المسكوكة من الذهب. هذا الدرهم المسكوك من الذهب له قيمة، لكن لو كسر إلى نصفين فانمح النقش وصار مكسورا ومعيبا، هل نصفه يسوى نصف قيمته؟ قطعا لا. فإن ضربه بالسكة والهيئة الاتصالية والعلامة كلها لها مدخلية في ارتفاع القيمة السوقية. فإذا قسمناه قسمين هذا الدرهم كسرنا إلى نصفين لا يسوى نصف القيمة، بل قد يسوى 10 القيمة. ويلزم عليك أن تقول أيضا الذهب أيضا الدراهم قيمة، مع أنه لا يلتزم الشهيد الثاني بأن الدراهم. وكل هذه المشاك ما نشأت من كلام صاحب الرياض. فإما المشكلة في صاحب الرياض وتفريع الشهيد تام، أو لا، أو الشهيد تفريعه غير تام وكلام صاحب الرياض صحيح. إذن ما هي وين المشكلة؟ المشكلة في سيح أبو الرياض لو في تفريعات الشهيد الثاني. تفتيل المطالب، شوف العبارة، عبارات الشيخ الأعظم. قال ومن هنا، وين هنا؟ ومن هنا ولذا قيل، ومن هنا لذا قيل، ومن هنا رجح الشهيد الثاني كون المصوغ من النقدين الذهب والفضة قيميا. قال إذ لو انفصلت انكسرت وقسمت قسمين نقصت قيمتها، فمن ضبطت عليها القاعدة؟ قلت وهذا يوجب أن لا يكون الدرهم الواحد من الفضة مثليا، إذ لو انكسر نصفين نقص قيمة نصفه عن نصف قيمة المجموع. واضح إن شاء الله العبائر. إلا أن يقال الآن الشيخ يريد الآن يدافع، يدافع عن من؟ لكن يدافع عن صاحب الرياض مو عن شهيد الثاني. صاحب الرياض كلامه صح، لكن التفريعات اللي ذكرها الشهيد الثاني هي غير صحيحة. وتوضيح ذلك، التفت لهذه الخطوات، عبارات المصنف إذا تقراها قد ما تعرف تربط بين المطالب. يأتي إلا أن يقال إن الدرهم مثلي بالنسبة إلى نوعه وهو الصحيح، ولذا لا يعد الجريش مثلا للحنطة ولا الدقاق مثلا للأرز. هل وش بهذا يريد يدافع عن صاحب الرياض؟ وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.